ابتداء من الآية الثانية عشرة. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفث مناخي. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك لأني لهذا ظهرت لك لأن تخذك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم أيها الملك أغرباس لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وسرعوا في قتلي. فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عديد أن يكون، إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. يبارك إلهنا هذه الكلمة المقدسة. نصلي. أبانا السماوي، إننا نشكرك من كل القلب لأنك ترسل إلينا صوتك يكلمنا باستمرار، تدعونا دائما، تدعونا إلى التوبة. ها نحن أيها الآب الصالح نصغي إلى ما تقول لنا لنتعلم. نبهنا وحذرنا وعلمنا، لأننا نصلي باسم المسيح. آمين. أرجو بنعمة الله في هذا الصباح المبارك أن يدور تأملنا حول هذه الكلمة الخطيرة التي وزعها المسيح لساول الذي التقى به في الطريق إلى دمشق: صعب عليك أن تضبط مناخ، صعب عليك أن تضبط مناخ. فقد خرج ساول من أورشليم مجدفا على الله، مضطهدا للمسيح وللكنيسة، راضيا بقتل أتباع المسيح، لكنه وقد خرج من أورشليم متجها إلى دمشق دخل دمشق وقد أصبح مسيحيا عابدا للمسيح الذي كان يضطهده، مؤمنا به بعد أن كان يحارب، لأنه في هذه الطريق التقى به وسلم له الحياة. ولئن كان هذا التغيير قد حدث فجأة، إلا أن الإعداد له قد استغرق فترة وفترة طويلة. فكل تغيير ينقلنا من الظلمة إلى النور وينقلنا من الموت إلى الحياة بالإيمان بالمسيح يتم في لحظة، لكن هذا التغيير الذي يتم في لحظة تسبقه فترة عناد من جانبنا ومحاولات من جانب الله لكي ينقلنا إلى النور ولكي يعرفنا إياه. لكننا نصر على العناد ونصر على الرفض، وكأننا نرصف مناطق يحاول الحيوان أن يتغلب عليها، لكنه يكتشف في النهاية أنه لا يمكنه إلا أن يحظى لها. فترة الإعداد هذه التي سبقت تغيير ساول إلى بولس، كان فيها بولس يرفض مناقب، يرفض الخضوع لله،
يرفض أن يطيع ما يطلبه من الله، يحاول أن يتقرب منه، لكنه وجد في النهاية أن ما قاله له المسيح إذا التقى به هو قول صحيح له ولغيره: صعب عليك أن ترفض مناقب. وما هي هذه المناقب أو بعضها التي كان ساول يحاول أن يرفضها ويحاول أن يتخلص منها فلا يخضع للمسيح؟ لقد كان بولس حسب الظاهر مؤمنا إيمانا كاملا باليهودية وبالفريسية، وغير مقتنع تماما بالمسيحية وبالمسيح، لكن هذا المظهر الخارجي لم يكن يمثل الحقيقة، بل على العكس من ذلك تماما كان بولس في صراع مع نفسه، أو كان ساول في صراع مع نفسه، لأنه كان يحاول أن يتهرب من المسيح الذي يجذبه، الذي يحاول أن يأتي به، وكأن ساول كان يرفض مناقب لا يريد أن يخضع لها. أول هذه المناقب هي معرفة ساول بعجز الناموس عن أن يخلص. لقد كان ساول مؤمنا بالناموس كل الإيمان، مناديا به أنه الطريق إلى الخلاص، لكن ساول عرف قبل غيره أن هذا الناموس لا يمكن أن يقبل. لقد حاول أن يخضع للناموس، لقد حاول أن يتمم كل مطالبه، لقد حاول أن يصوم وأن يقدم الذبائح وأن يصلي، حاول أن يطبق الوصايا العشر على حياته، لكنه اكتشف بعد هذه المحاولات الجادة أنها محاولات يافة، وأنه لا يستطيع أن يكمل الناموس، وأنه بذلك لا يستطيع أن يخلص. فكان بولس في قرار، كان ساول في قرارة نفسه يعرف أن الناموس عاجز عن أن يخلص، ويحس في قرارة نفسه بحاجته إلى مخلص، وإن كان لا يريد أن يعترف بهذا الإحساس وبهذه الحقيقة. إننا نقرأ عن الناموس في الكتاب المقدس أنه وصف بأنه معلمنا الذي يأتي بنا إلى المسيح. والحقيقة أن الناموس يأتي بنا إلى الخلاص لا عن طريق ما يعمله فينا، بل عن طريق ما يعجز عن أن يعمله فينا. الناموس يخلصنا لا بما يعمله فينا، ولكن بما يعجز عن أن يعمله فينا، وبالتالي يعطينا أن ندرك عجزنا ويدفع بنا إلى المسيح الذي يخلصنا. هذه هي مهمة الناموس. إن الناموس كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين وكأنه مرحلة بين قوسين، جملة اعتراضية في تاريخ البشرية. قد كان قصد الله منذ الأزل أن يخلص الإنسان بعد الخطية بالإيمان، لذلك برر الله إبراهيم بالإيمان، وظل هذا هو وسيلة الخلاص وطريق الخلاص إلى النهاية، الإيمان البار بالإيمان يخلص. لكن جاء الناموس في وسط هذه الجملة الطويلة كجملة اعتراضية بين قوسين. هذه الجملة الاعتراضية جاءت لتسعرنا عجزنا عن أن نخلص أنفسنا، ولتؤكد لنا استحالة خلاصنا عن طريق الأعمال وعن طريق البر الذاتي وعن طريق إتمام مطالب الله، وتدفع بنا إلى حضن المسيح المخلص. فقد جاء الناموس لا ليحل محل الإيمان، ولكن ليؤكد ضرورة الإيمان. جاء الناموس لا ليخلصنا، بل ليدفع بنا إلى المسيح الذي يستطيع أن يخلصنا. جاء الناموس لكي يعرفنا عجزنا عن أن نخلص بغير المسيح. لقد كان هذا هو أول شيء ينغص حياة شاول. شاول ينادي بالناموس، لكنه في قرارة نفسه يعرف عجز الناموس الذي عجز عن أن يخلصه، الذي يعجز عن أن يخلص أي إنسان، وكان يعرف أنه بحاجة إلى مخلص، لكنه يرفض هذه المناطق ولا يريد أن يعترف بهذه الحالة. ثم هناك شيء آخر كان ينغص حياة شاول وكأنه يرفض مناطق. هذا الشيء هو ذكرياته عن المسيح المخلص. لا تدري إن كان شاول قد التقى بالمسيح حسب الجسد أم لا، قد يقول، وغالبا أنه قد التقى به. وبولس يكتب فيما بعد أنه إن كان يعرف المسيح حسب الجسد، أو كان يعرف المسيح بالجسد فهو لا يعرفه الآن بالجسد، لعل هذا يشير به إلى أنه قد التقى فعلا بالمسيح. والذين يقولون إن شاول لم يلتقي بالمسيح يتخذون الدليل على ذلك أن بولس لم يكتب في رسائله علنا وصراحة عن اختباراته أو ذكرياته للقائه مع المسيح، لكننا لا نستطيع أن نتخذ من الصمت حجة، لا نستطيع أن نتخذ من الصمت دليلا. لقد عاش شاول في نفس الزمن يسوع، في نفس المكان، لأننا نعلم أنه كان يتعلم على يدي غملائيل في أورشليم. فلا بد أن شاول التقى بالمسيح، أو أغلب الظن أنه فعل ذلك. فبعض المفسرين يعتقدون أن شاول هذا وذلك الشاب الغني الذي جاء إلى المسيح قائلا ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص، ولما قال له المسيح أن اذهب بيع كل ما لك وتعال اتبعني، مضى ذلك الشاب حزينا ويذكر البكير ان المسيح نظر اليه واحبه لما قال انه حفظ الناموس له. ومحبه المسيح ايها الاخوه لا تذهب فارغه. ويعتقد بعض المفسرين ان هذا الشاب الذي احبه يسوع الذي حفظ الناموس لكنه مضى حزينا لانه لم يرد ان يبيع كل ما له وياتي يتبع يسوع، هو شاول الذي ظلت محبة المسيح تعمل في قلبه وهو يرصفها كمناقب، حتى جاءت به إلى تلك اللحظة التي التقى فيها مع المسيح وسلم حياته له. وحتى إن كان شاول لم يرى المسيح حسب الجسد فلقد عاش نفس الحقبة، فلا بد أنه إذا سمع عنه، لا بد أنه سمع عن تعاليمه، لا بد أنه سمع عن مثل الابن الضال، فلا بد أنه كان يقول في نفسه أيمكن أن قائل هذا المثل يكون هو نفسه ضالا ومضللا؟ فقد سمع عن مثل المسيح عن الملكوت أو أمثاله عن الملكوت، فلا بد أن هذه الأمثال ظلت تعمل في قلب شاول وهو يرفضها ويحاول أن يسقط صوتها وكأنه يرفض مناطقها. لا بد أن شاول سمع عن ذلك الأعمى الذي ولد أعمى لكنه أخذ من المسيح بصرا وبصيرة، وملأت هذه الأحداث أجواء المدينة كلها وسمع عنها شاول وأخذ يتفكر ويقول أيمكن أن هذا الذي صنع هذه المعجزات يكون مضللا، يكون مجدفا على الله؟ ألا يمكن أن يكون هو الحق؟ ألا يمكن أن يكون هو الله؟ لعله أخذ يفسر معجزات المسيح بذات التفسير الذي فسر به بقية الفريسيين هذه المعجزات، وقالوا إنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين، لكنه لم يكن مقتنعا بذلك، وما من إنسان عاقل يقتنع بهذا الادعاء. كان هذا أيضا دوكة في جنب بولس، في جنب شاول، يحاول أن ينحيها جانبه، يحاول أن يسكت هذا الصوت، لكنه يعجل وكأنه يرفض مناطقه. أو لعله سمع عن إقامة لعازر من الأموات، ذلك الذي مات وأنتن في القبر، وإذا بالمسيح يقيمه بكلمة، أيمكن أن يكون هذا الذي أقام الميت بكلمة؟ أيمكن أن يكون مضللا؟ ظلت هذه الذكريات تعمل في قلب ثور، تحاول أن تأتي به إلى الإيمان، وهو يسكتها، يحمدها، يرفضها، بل إنه في محاولته لأن يسكت هذه الأصوات كان يمعن في اضطهاد المسيح. فهذه حقيقة في كل عصر وفي كل زمان، إن أكثر الناس اضطهادا للمسيح هم أكثر الناس عدم إيمان بمبادئهم وبديانتهم، هم في صراع مع أنفسهم، هم يكاد الواحد منهم أن يؤمن بالمسيح لكنه يحاول أن يسكت هذا الصوت بأن يمعن في اضطهاد المسيح. فالمرء منا حين يبدأ يتشكك في مبدأ ويكاد يفقد الإيمان به كاملا، لكنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاعتراف بعدم الإيمان بهذا المبدأ، نجده يتمسك به علنا أكثر من أي وقت مضى، ويحارب من يحارب هذا المبدأ أو من يتمسك بمبدأ آخر أشد المحاربة، ليقنع نفسه وليقنع غيره أنه لا يزال مقيما على هذا المبدأ الذي فقد الإيمان به لكنه لا يريد أن يعلن هذا. لقد كان ساول ممعنا في اضطهاد المسيح لأنه كان قد قارب على الإيمان بالمسيح. بعلنا نجد في هذه الحقيقة بارقة أمل لهذا العالم، هذا العالم الذي يفقد المسيح، هذا العالم الذي يحارب المسيح، لعله على كفة الإيمان بالمسيح، لعله على مقربة من الإيمان بالمسيح. كان ساول يرقص مناطق ذكرياته عن المخلص، ثم ان ساول رفق مناقص ايضا ومن بينها عمل الروح القدس في التلاميذ في الكنيسه. فقد كان ساول يرى امامه وحوله مسيحيين يتبعون المسيح، وكان يتبين فيهم اختلافا واضحا عن بقيه الناس. هم قوم مرنمون، هم يحبون بعضهم البعض، هم يجتمعون في ولائم محبة، هم يكثرون الخبز في محبة، كل واحد كان يبيع كل ما له ويأتي بماله ويضعه عند أقدام الرسل، والرسل يقدمون لكل إنسان حسب حاجته. إنه نظام غريب لم يكن ساول يعرفه في أي مذهب من قبل. قد أحس ساول أن هؤلاء مختلفون، أنهم يعيشون حياة تختلف عن حياة بقية الناس من حوله وعن حياته هو. إنهم يرنمون، يسبحون، يفرحون، وحتى حين يضطهدهم فإنهم يسبحون، يقابلون الضيقات بفرح، ينتصرون على المصاعب بسلام. إنهم مختلفون. فكان هذا المنظر يؤرقه، وكان يتساءل ساول في نفسه، أيمكن أن يكون هؤلاء مخطئون؟ أيمكن أن إنسانا أو أن مئات من البشر يضحون بحياتهم وبأمنهم من أجل أكذوبة اختلقوها لأنفسهم أن يسوع قد قام؟ لابد أنها حقيقة، لابد أن المسيح حقيقة، لابد أن المسيح فعلا قد قام. لكنه كان يستمع إلى هذا الصوت في داخله، وإذا به يحاول أن يحمده، أن يسكته، بأن يمعن في اضطهاد المسيح وفي اضطهاد المسيحيين. وأذكر واحدا آخر من الملاحظ التي كان بولس يحاول أن يرصها ولعله أقواها، وهو منظر التقاميص. لقد كان شاول واقفا راضيا بقتل الطقانوس قبل ان يقتل الطقانوس. لعل شاول قد حضر المجمع الذي تحدث فيه الطقانوس وطرد فيه تاريخ شعب الله وتسلسل محاولات الله لتخليص العالم ومجيء المسيح لكي يخلص هذا العالم. لقد سمع شاول لهذه العظة التي ألقاها استفانوس في المجمع، وحتى أن المتحدث هو روح الله، وحتى بالحكمة والنعمة التي بهما تكلم استفانوس كان يصارع نفسه في الحقيقة، لكنه لا يريد أن يخضع لها. ولما جاء ذلك اليوم الذي رجم فيه استفانوس، كان الرادمون يخلعون ثيابهم ويلقون بها عند اقدام شاول، وكان شاول راضيا بقتله، ونظر واذا بوجه استفانوس يضيء كوجه ملاك، وسمع استفانوس يقول: هانذا ارى السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين العظمه. ثم سمعه يقول: يا بتاه استلم روحي، يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطيه. أي إنسان هذا؟ من أين له هذه القوة؟ من أين له أن يواجه الموت بهذه الابتسامة وبهذا السلام؟ من أين له أن يطلب الغفران للذين يرجمونه؟ وتذكر شاول أن السيد استفانوس قد قال هذه الكلمات من قبله: يا بتاه في يديك استودع روحي، إلهي إلهي يا بتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لقد تذكر شاول أن مصدر القوة هو المسيح، وأن استفانوس لم يكن إلا سائرا في خطوات سيده، فظل هذا المنظر يؤرق باله ويؤرق ضميره، تتعقبه في كل مكان يذهب اليه. فطانوت صاحب الوجه الملائكي يواجه الموت في شجاعه وابتسامه وسلام، ويطلب للاخرين الصفح والغفران. هذا الصوت اخذ يحدث شاول حقيقة المسيحية، وهو يخمد هذا الصوت بأن يمعن في اضطهاد المسيحية. وأخيرا التقى مع المسيح الذي قال له: صعب عليك أن ترقص مناصب. هي الإخوة، إن عالمنا اليوم كشاول بالأمس، إن عالمنا اليوم يضطهد المسيح، لا يؤمن به، الأغلبية لا تؤمن به، تحاربه، تضطهده. وفي هذا تحاول أن ترقص مناصب. لأن بعض المسيحيين الذين نشأوا نشأة مسيحية قد هجروا المسيحية، هم أيضا يرقصون مناصب. من بعض هذه المناطق التي يرقصها العالم اليوم ويرقصها الذين تركوا المسيح اليوم: ذكريات البيت المسيحي. بعض الذين ضلوا في طريق البرية البعيدة لا يزالون يذكرون بيت الآب، البيت الذي نشأوا فيه، لا يزالون يذكرون صلوات كانت أمهم ترفعها في إيمان إلى السماء وإلى الله، لا يزالون يذكرون اجتماعات عائلية كانوا فيها يدرسون كلمة الله. وهم وقد ذهبوا إلى العالم وانغمسوا في مشاكله ومشاغله ولذاته، ضلوا الطريقة البرية في الكورة البعيدة، لكن من حين لآخر يذكرون بيت الآب، فيقولون كم من أجير لأبي يأكل عنه الحب، فأنا أحلك جوعا. لقد كنت في بيت الآب أرنم، وأنا هنا في جوع روحي. لقد كنت في بيت الآب في شركة مع الآب، وأنا الآن هنا لا أجد ما يمسك ظمأي وجوعي. ذكريات البيت المسيحي. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إنها مسؤولية عليكم لا تستطيعون التخلص منها، مسؤولية تربية أولادكم وتنشئتهم نفقة مسيحية. لست أقول إن الميلاد في بيت مسيحي يجعل المولود مسيحيا، يجعل المولود فيه مسيحيا تلقائيا، لكنه يعطيه المبادئ المسيحية والحب للمسيح الذي سوف يقوده يوما من الأيام إلى الإيمان بالمسيح، إلى تسليم الحياة للمسيح. إن هذه الذكريات ذكريات النشأة الأولى في بيوتنا المسيحية تظل تجذبنا إلى المسيح ونحن في الكورة البعيدة، ويرفضها الناس وكأنهم يرفضون مناصب. إياكم أن تحرموا أولادكم من هذه القوة الجاذبة للمسيح. ادرسوا كلمة الله معهم، صلوا معهم، تحدثوا عن المسيح إليهم ومعهم، لأن هذه الذكرى من أقوى القوى الجاذبة إلى المسيح. ثم إن من بين المناقص التي يرفضها أيضا أهل هذا العالم هو إحساسهم بالجوع الروحي، إحساسهم بفراغ وضياع يعيشون فيه بغير المسيح. هذا العالم بكل ما وصل إليه وبالرغم مما وصل إليه لا يزال حزنا روحيا، فإن كان قد أصبح عملاقا علميا. لا يزال أهل هذا العالم بالرغم من كل ما وصل إليه العالم من تقدم لا يزالون يحسون بعطف إلى الله وبجوع لا يملأه إلا المسيح. يحاولون، يبحثون عن شيء أو عن شخص يمكن أن يشبع هذا الجوع. يرجعون إلى ديانات قديمة، ديانات أسيوية بعضها وثنية، علهم يشبعون جوع قلوبهم. يرجعون إلى الموسيقى الصاخبة، إلى تقليعات جديدة وقديمة. وما هذه أيها الإخوة إلا دليل على أنهم يرفضون مناصب، أنهم يحاولون أن يبتعدوا عن المسيح. فجوعهم إليه يجذبهم إليه، إنهم في جوع وفي عطف إلى المسيح. لا تزال الكتب الدينية تباع بنسبة عالية في كل أنحاء العالم، حتى في البلاد التي لا تؤمن بالمسيح ولا تؤمن بالمسيحية فتعطفت إلى الكتب المسيحية. إن الاجتماعات التي يعقدها مبشرون عالميون كبيلي جراهام مثلا في بلاد لا تدين بالمسيحية، بل في بلاد تحارب المسيحية، كما كان في بولندا مثلا وفي كوريا وفي غيرها، يجتمع فيها الآلاف المؤلفة لكي تسمع رسالة المسيح. العالم في جوع، العالم يرفض المسيح، يرفض مناصب. ومن العالم أيضا يرفض مناصب ممثلة في المسيحيين الذين يعيشون في العالم، أو أرجو أن يكون كذلك. أرجو أن تكون حياة المسيحيين ممغصة لأهل العالم، لأنها تريهم أنهم ينتمون إلى ملكوت مختلف، أنهم يعيشون حياة مختلفة، أنهم ينتمون إلى إله محب قادر مخلص. أنحمل أيها الإخوة هذه المسؤولية. هل حياتنا تظهر للعالم شخص المسيح؟ يقول بولس الرسول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس في الأصحاح الثالث والعدد الثالث: أنتم رسالتنا المقروءة الحية المقروءة من جميع الناس. وكان بولس في هذا يتحدث عن أولئك الذين يعترضون على رسالته وعلى إرساليته، يتشككون في أن بولس قد جاء رسولا من المسيح إليهم، ويسألونه أين رسائل التوصية التي عندك التي تثبت حقا أنك قد أرسلت إلينا من المسيح، أنت لست واحدا من التلاميذ، أين رسائل التوصية من التلاميذ التي تؤكد إرساليتك؟ ويقول بولس لهم: أنحن بحاجة إلى رسائل توصية إليكم أو منكم؟ هل أنا بحاجة إلى مثل هذه الرسائل؟ أنتم رسائل التوصية، هذه النفوس التي جئت بها إلى المسيح هي الرسائل التي تؤكد أني أقدم رسالة المسيح، هذه النفوس التي آمنت بالمسيح عن طريقي هي رسائل التوصية التي تؤكد إرساليتي. وقد وصف لنا بولس بهذا رسالة المسيحي الحقيقي. المسيحي الحقيقي رسالة مقروءة من جميع الناس، خصوصا في هذا العصر، في هذا العصر الذي قلما يقرأ كثيرون منه رسالة الله المكتوبة في الكتاب المقدس. مسؤوليتنا تتضاعف أن نجعلهم يقرؤون الرسالة ذاتها في حياتنا، لأنهم لا يرجعون إلى الرسالة. يقول بولس: أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروف، مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين أنكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح قلب لحمية. ينبغي أن نكون هذه الرسالة المقروءة بوضوح بأحرف كبيرة ظاهرة، لا يحتاج الناس إلى مكبر حتى يقرؤوها، لا يحتاج الناس إلى وقت طويل حتى يدركوا معناها. ينبغي أن نكون هذه الرسالة التي تعلن حق المسيح بسهولة، وإذ ذات سوف يجد العالم صعوبة في إنكار المسيح، لأنهم يرفضون مناط، لأننا نختلف عن أهل العالم. أيها الأخوة، هذه صعب المناط التي رفضها بولس، أو ثور التي يرفضها العالم اليوم، لكن محبة الله لا تترك إنسانا إلا وتحاول أن تأتي به. في المثل الذي نقرأه في إنجيل لوقا الأصحاح 14 عن الإنسان الذي صنع وليمة، ولما أعد كل شيء رفض المدعوون الحضور، يقول إنه أرسل يسأل دخول الذين لم تكن الدعوة وجهت إليهم من قبل. قال لعبده: اخرج عاجلا الى شوارع المدينة وازقتها، وادخل الى هنا المساكين والجدع والعرج والعم. فقال العبد: يا سيد، قد صار كما امرت ويوجد ايضا مكان. فقال السيد للعبد: اخرج الى الطرق والسياجات والزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي. الزمهم بالدخول، الزام المحبة، إنه لا يجبر إنسانا على أن يقبله بالرغم من إرادته، لكنه في محبته العميقة المتدفقة يحاول أن يلزم الناس أن يأتوا إليه. والذي يرفض كأنه يرفض مناقص المحبة التي بها يحاول الله أن يأتي به إلى بيته. دعونا إذا أيها الإخوة في هذا الصباح، إن كنا لا نزال نرفض المناطق، أن نكف عن رفض المناطق وأن نسلم التسليم الكامل للسيد المخلص كفانا محاولات أن نهرب منه وأن نعتمد على بوابنا، كفانا محاولات أن نحمد صوت الضمير، أن نحمد صوت المحبة، أن نحمد صوت الألم في حياتنا الذي به أحيانا يحاول الله أن يأتي بنا إليه. كفانا هذه المحاولات، دعونا في هذا الصباح نخضع لإرادة المسيح، نتوب إليه، نؤمن به، نسلمه قيادة الحياة، نعيش في شركة معه، ونستريح من غفل المناطق، لنحيا في سلام وانتصار. ننحني للصلاة.